الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فقد وصل بنا المجلس الى باب الناسخ والمنسوخ الذي عقده المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الفقيه والمتفقه. لما رايته مختصرا رايت من البد قراءة مقدمة كتاب الاعتبار للإمام الحزم في الناسخ والمنسوخ، وهذا الكتاب أصل هذا الباب، هذا طبع باكستاني، هذا أصل. وطبعا هذا لا بد من طلبة العلم، لا سيما الدعاء الذين يحاضرون والأئمة الذين يخطبون، يعني لا بد أن يكون عندهم أسس في الناسخ والمنسوخ من مصادرها الأصلية. وهذا الذي جعلني يعني أراجع المذاكرة مرة ثانية إن شاء الله تعالى بعد أن تكون متفقه بعرض كتاب الاعتبار الحزمي، ثم كتاب الناسخ والمنسوخ ابن شاهين، ثم بكتاب الناسخ والمنسوخ ابن النحاس. وهذه يعني من أيضا المصادر الغائبة التي لم تفرق من طريق أحد من مشايخ الفضلاء. طبعا معلوم أنها من الكتب المسندة، فالطارق لابد أن يكون على أصل بعلم الحديث وعلله ورجاله، لا سيما وقد قطعنا بابا طويلا في الفقه المقارن كما قلت، وهذا يؤهلنا بالخوض في هذا الباب بطريق صحيح إن شاء الله تعالى، ويسهل علينا الحكم السريع بطريق البحث. فالكتاب له مقدمة حافلة جدا في هذا الباب، وكل من أخذ عنه بعد، وهو مات 584 هجرية، هو إمام شافعي، تمام، هو محمد بن موسى الحازمي الهمداني الشافعي. فالتعريف به إن شاء الله تعالى يأتي عندما ندخل في الكتاب بطريق رسمي، لكن الذي يعني هم الآن طبعا على عدد من النقطات هكذا، تمام، فده أصل. فإذا الأخوة الفضلاء إذا تمكنوا من الحصول عليه فده أصل يضاف إلى مكتبته، ده مهم جدا وجوده عندك في المكتبة. طبعا لم يسعفني الوقت في تصوير هذه المقدمة، فمعذرة يعني كن فكرة التصوير دي ما جات إلا يعني على العصر، وطبعا ده يحتاج إلى وقت لأنه مشترك يجري في المكنة، محتاج ورقة مع ورقة والكلام ده كله، فكان ده هيأخذ وقت طويل. لكن على كل حال نرجع بقى للمجالس قديما، ما كان لا فيه لا تصوير ولا شيء، كان فيه كتابة. طبعا احنا خدنا عليها على انه يبقى كتاب بين ايديك، تمام، يعني ان شاء الله هنقرأ هذه المقدمة. المقدمة قد تأخذ المجلس هذا والذي يليه وربما الذي يليه، يعني اريد التركيز لنعلم ان العلم له اسسه وله ضوابطه، وأن الذي يتكلم في دين الله عز وجل محاضرا أو خاطبا للناس في أوض وعظ إلى آخره لابد أن يكون على بينة من زوايا معينة من هذا من العلم، ومن بابه الناسخ، معرفة الناسخ والمنسوخ. قلت في المجلس الماضي يعني عرفت بالإخوة أن احنا نبدأ به مقدمة الناسخ والمنسوخ الحزمي، واللي كان عنده الكتاب يجيب، واللي ما عندهش كتاب يبقى يفكر يجيب ان شاء الله. فاتضح انه يعني جمهور الاخوة ما عنده كتاب اصلا، ما ادري هل هذا كتاب مغيب منسي مثلا، ولا تم البحث عنه فتعثر حصوله، ما ادري السبب، ما ادري. فده يعني ده مهم، لابد نجيب الكتاب، فكتاب مهم من الاصول، تمام، وده مجلد كما ترى ابن شاهين مجلد، نجيبهم الآن وخلنا تكون منسوخ إن شاء الله بعدين يعني. فالآن يا ريت نحصل على هذا الكتاب إن شاء الله نبدأ فيه بعد أن تكون متفقه مباشرة. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا المدخل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى. فأرجو من إخواني بقى التركيز، أرجو التركيز. قال الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلوات على محمد وآله وسلامه. قال الإمام الحافظ زين الدين أبو بكر محمد بن موسى الحازمي رحمه الله، المتوفى سنة 584 هجرية وإمام شافعي قال: الحمد لله الكبير المتعال الكثير النوال المنعم المفضال الموصوف بالقدرة والكمال والعزة والجلال المقدس عن سمات النقص وصنوف الزوال منشئ السحاب الثقال ومخرج الودق من الخلال وصلى الله على خيرته من خلقه محمد المبعوث بنسخ آثار الضلال ورفع الآبار والأغلال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحابة وأفضل آل. أما بعد، فهذا كتاب أذكر فيه ما انتهت إلي معرفته من ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسوخه. يبقى قال ما انتهت إلي معرفته، يبقى قال بموجب علمه ما وقع إليه. هذه مسألة. إذ هو علم جليل ذو غور وغموض، إذ هو علم جليل ذو غور وغموض. هذا علم مهم جدا، إذا لم يطلع عليه طالب العلم فمن بعده؟ تمام. دارت فيه الرؤوس وتاهت في الكشف عن مكنونه النفوس، وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار. ركز بقى، هيبقى معول على الآثار، يعني هذا العلم أساسه العلم بالمأثور. تمام، العلم بالمأثور. وقد توهم بعض من لم يحظ من معرفة الآثار إلا بآثار، يعني عنده إيه؟ قليل من المأثور. تمام. ولم يحصل من طرائق الأخبار إلا أخبار. انتبه، هذا غمز، هذا غمز. الذي يتكلم بشيء لم يعرفه ولم يتقنه، فبيدعي أنه رجل صاحب أثر وما عنده من أثر إلا أثر، ويدعي أنه كلام بالأخبار وما عنده من الأخبار إلا منثور أخبار. تمام. فيقول أن الخطب فيه جليل يسير والمحصول منه قليل غير كثير. استهان بالأمر. قال: ومن أمعن النظر في اختلاف الصحابة في الأحكام المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم اتضح له ما قلناه. أولا، الصحابة اختلفوا. أي اختلاف؟ يعني يعني يا أخوانا، الذي وقع بين الصحابة، الصحابة يتكلمون بلسان من؟ ما بلغهم عن النبي. فإذا تكلم الصحابي تكلم بموجب ما وقع له عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحاصل. قال بمسألة، فإذا الصحابين يقولوا بمسألة مخالف لهذه المسألة، هذا معه نص وهذا معه، وهذا معه نص. فلا يحمل الاختلاف المعاصر الذي توسع فيه المعاصرون، يقول الصحابة اختلفوا، ويبدأ مسألة التزوير. صحيح، الصحابة اختلفوا ايش في الأحكام وايش في العقائد وايش وايش، ويعمموا هذا الكلام. فعندما نقيس نبدأ اختلاف الصحابة، أنا أقول لمن الصحابة نص خلف رسول الله، نص خلف الصحابة صلى الله عليه وسلم، هم لسان وحال ومقال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي يقول بموجب ما وقع له، ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، نفي مطلق. بال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سباتة قوم قائمة. ها، قالت عائشة، وهذا أبو ذر، ها، وحذيفة، هذا حسبه، وهي نفت نفي مطلق. تم الجمع بأي طريق؟ صحيح. هل هم أصحاب اختلفوا كاختلاف اليوم؟ لا، ما ده تكلم بأثر ودي كلمات بأثر، هذا عبارة عما قال فيها عما بلغها، وهذا ما رأه من الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فخص، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، نهى النبي عن الشرب قائمة. خذ من هذا كثير من الأمثلة تأتي إن شاء الله تعالى في بابها، ومرت كثيرة. صحيح؟ أقول لك هذا باختلاف؟ هذا قال بموجب ما وقع، هذا قال بموجب ما وقع. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، رآه بعينه، رآه بقلبه، ما رأى الرسول ربه. فيها بحث، خلنا الشيخ محمد غريب عمل لوحة يعني طويلة المفعول. ها؟ نرد بها على المساكين المعاصرين الذين يلعبون على أنفسهم وعلى طلابهم وعلى غيرهم مما بمساحة، بأن الصحابة اختلفوا بالعقيدة. أعطيني مثال، هو هذا المثال المسكين هو بقلة علمه قال اختلفوا العقيدة، وما حصلش اختلاف العقيدة. صحيح؟ لما بحثنا المسألة وخرجنا المسألة بطرق المحدثين وشوفنا الروايات ما حصلش، وعرضنا هذه المسألة في شرح أصول السنة لأحمد بن حنبل. صحيح؟ هذه هي. فعندما تكون على علم بالأمور تجد حقيقة الأمر. صحيح؟ ما اختلف الصحابة اختلاف اليوم، بتقول له قال رسول الله، ما درجع لقول رسول الله؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا للصحابي أو للصحابة فأثر عنه فبلغ الصحابي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عنه كأعراض المعاصر؟ هذا مستحيل، ما حصلش. وأظن أعرف قصة ابن مسعود ابن عباس مع سعيد الخدري. صحيح؟ نفى الربا إلا في النسيئة، فعلم ربا الفضل من سعيد أبي سعيد الخدري. ماذا قال ابن عباس؟ والله أنا عندي حديث أقول به، ها نخرج بقى اليوم، أنا عندي رواية أقول بهذه الرواية. يا حبيبي ما هذه الرواية أصلا؟ احكمها، أنا عندي رواية. لا يعرف عنها شذوذ ولا نقار، وجاء أتت من طريق من ولا إلى آخره، ما عنده هذه المبادئ أصلا، غير أنه يلبس، لأنه ما تأصل إلا على كتب، ما تأصل الأصل من أصله، ما ده ما حصلش. والآخر يبدأ الأمر يشيع بين الشباب بمثل هذه المهاترات ويعممون والاختلاف وكل نخذ منه وكل المختلف ما عرفش يقولون كل مختلف مصيب ولا كل يقولوا ايه؟ ها؟ كل ما ينفعش يعني، انت عايز ازاي؟ ما ينفعش. يا اخواني يعني اللهم لك الحمد نحمد الله عز وجل، قطعنا شوطا طويلا فكر مقارن، واظن يعني اخواني الفضلاء المداومون على هذا العمل من 12 سنه الى اليوم اظن يعني تشبعوا بمثل هذا الكلام، وبدل المثال عشرات الامثله استطيع ان اضعها خناجر مسمومه في كل مسوى للمسائل الفقهيه او المسائل العقديه بعدما قطعنا شوطا طويلا في هذا الشيء. فالمهم انه لما نسمع عن اختلاف الصحابه، ماذا يعني اختلاف الصحابه؟ هل يتنزل على اختلاف المعاصرين او دعوه اشاعه الاختلاف والتهوين من شان الخلاف عند المعاصرين؟ هو هذا اللي انا اردت من اخواني الفضلاء ان يركزوا فيه. قالوا من معنا النظر في اختلاف الصحابه بالاحكام المنقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم اتضح له ما قلناه، ويشهد لصحه ما رسمناه ما اخبرنيه ابو موسى محمد ابن عمر الحافظ، ده من شيوخه كما سياتي لاحقا، وذكر باسناده عن الزهري يقول اعيا الفقهاء واعجزهم ان يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. تمام؟ لانه كل محدث فقيه غالبا، وليس كل فقيه المحدث غالبا، فكل محدث تراه على الفقه بمكان، وكل فقيه ليس محدثا غالبا، قد يكون يعني له باع في الفقه لكن هو عمل على غيره من اهل الحديث. اما اهل الحديث فهم غالبا يعلمون فقه الاخبار، فهم اعلم بالروايه والدرايه من غيرهم. فيقول الامام الا ترى الزهري وهو أحد من انتهى إليه علم الصحابة وعليه مدار حديث الحجاز، وهو القائل لم يدون هذا العلم أحد قبل تدوين، لم يدون هذا العلم أحد قبل تدوين، داء الزهري، وكان إليه المرجع في الحديث وعليه المعول في الفتية، كيف استعظم هذا الشأن مخبرا عن فقهاء الأمصار. ثم لا نعلم أحدا جاء بعده تصدى لهذا الفن ولخصه وأمعن فيه وخصصه، إلا ما يوجد من بعض الإيماء والإشارة في عرض الكلام عن أحد الأئمة، حتى جاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فإنه خاض طياره وكشف أسراره واستنبط معينه واستخرج دفينه واستفتح بابه ورتب أبوابه. وكتاب الرسالة يعني جار استقراء مع بعض إخوان الفضلاء كتب رسالة للشافعي. هذا أصل عند الإمام رحمه الله تعالى، وأصل مليح رحمه الله وله غيره. هنا أشار بقوله محمد الشافعي رضي الله عنه. البعض يتكلف ويقول أن التردي لا يكون إلا على الصحابة، يعني النفي المطلق ما في، يعني بيكون هو تمييز الصحابي من غير الصحابي. لكن يحتج ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله عز وجل في التوبة والسابقون الأولون إلى آخره رضي الله عنهم ورضوا عنه، المقصود في قول تشهد والذين اتبعوهم بإحسان. تمام. فالتردي بيكون من هذا الايه، من هذا الجانب، وجرى على أسئلة الأئمة السلف رحمه الله تعالى بمثل هذا، فلا ينبغي حصر هذا الأمر بتزمت في هذا الشيء. ثم إما مرضيون إن شاء الله تعالى عند رب العالمين، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في زمرتهم. ثم ساق بإسناده إلى محمد ابن مسلم ابن وارة. محمد ابن مسلم ابن وارة يقول قدمت من مصر فأتيت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل أسلم عليه، فقال لي كتبت كتب الشافعي؟ قدمت من مصر، هذا يعني أن الشافعي له مذهب في بغداد وله مذهب في مصر، تمام، اللي هو بسموه بقى القديم والجديد. تمام. البعض بيغالب يقول أنه مذهب الشافعي الجديد يقدم على القديم، لا، ده الوسط في المسألة، أنه قد يكون القول في القديم مناسب للدليل والقول في الجديد مخالف للنص. تمام. فبنقول القول يقال كما سبق في مجلس الفقه الماضي لما رأينا ذكرنا أقوالا عن أبي يوسف وأقوالا عن محمد بن حاتم الشيباني وهم حنفيان، صحيح؟ هذا قول اثنين ثلاثة، قلنا لا يقال تسويح بقى المعاصر يقول لك المسألة فيها أقوال للأئمة أرواح، قول الأحمد، قول لأبي يوسف، قول لمحمد، هذا تزوير بحق الأئمة، وأظن سلف مجلس الفقه ودلنا على هذا الكلام. لكن ذلك الأئمة اعتنوا رحمه الله تعالى بما يسمى بالمحررات في المذهب. ماذا تعني؟ يعني محررات في المذهب؟ على أي أساس حرر المذهب؟ فيه أئمة شيوخ وكل أخذ منه حتى إمام المذهب، وهم يعترفون بهذا الكلام، والإمام نفسه رحمه الله تعالى يقول بهذا الكلام. فالمرد الجميع إلى ما أخذ الإمام، إيه ما أخذ الإمام؟ القرآن والسنة، صحيح؟ وتسبق مرات واضع عشرات الأمثلة في الفقه بهذه الصورة. تمام؟ فقد يكون رواية أولى وثانية وثالثة ورابعة، بنأخذ أصح الروايات بناء على الأدلة على النص، خلاص. قد يكون من قولا نرى تخريجه غير مناسب، نرى معتمده على نص، رجع عنه الإمام لعلمه بما هو أصح، وهكذا تدور الدائرة، فكلهم يدورون المعادلة حيث دار. لكن تمني الرواية لمجرد الإمام في رواية عن فلان، طبعا هذا الكلام لا يعرف له أصل عند الأئمة، ومن كان عنده خلاف ذلك فليأتيني بمثال. واضح ازاي؟ حاجة جدا مهم. فهنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نزل مصر، وهذا مسلم بن وارة جاء لحم بن حنبل يسلم عليه، فقال من أين جئت؟ قال جئت من مصر. السؤال كتبت كتب الشافعي رضي الله عنه؟ كتبت كتب الشافعي؟ التحصيله بقى ما أشقاش بيأصل. كتبت كتب الشافعي؟ قلت لا. قال فرط. هتجيبها منين تاني هذه؟ لذلك وصية موصية مشايخي رحمه الله من بقى حافظ من بقى ورحمه من مات، كان يوصي دائما باستقراء المذاكر، استقراء الايه؟ المذاكر، وليس استقراء الجرائدي، لا المذاكر، ان انت هتقرا الكتاب مش هترجع له مره ثانيه، خلاص ما في عندنا وقت ترجع مره ثانيه، ما فيش وقت. فلما تقرا في كتاب اقرا وانت بتذاكر، وتحط كده حواشي كده وتركز، والذاكره بتخبئ فيها، لان مش هترجع تاني، انت نشطت بالطلب خلاص، يبقى ذاكر. المذاكره يعني الاتقان في الفهم والتركيز في الفهم. اما القراءه العابره هذه سريعا ما تذوب وسريعا ما تختفي. قال ما عرفنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخ حتى جالسنا الشافعي. الكلام لمن؟ لاحمد ابن حنبل رحم الله الجميع. يمكن أن أثر يعني ذكر هنا أثارا عن الأئمة بالحشية، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والأئمة له فيه كلاما عظيما، كابن مهدي يقول ما أصلي صلاة إلا وأنا أدعو للشافعي فيها، عن البيقي في مناقب الشافعي. والإمام أحمد يقول إن الله يقيد للناس في رأس كل ماء من يعلم السنن ويمتع الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب. قال فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز وفي رأس المئتين الشافعي. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. أحمد محمد يقول ما أحد مس محضرة ولا قلما إلا وللشافعي في عنقه منا. تمام. هؤلاء أئمة كبار، كان من أفصح الناس. نجد أهل اللغة يقول كالأصمعي اللغوي يقول أخذت شعره ذيل عن الشافعي، إمام لغوي. بعض المعاصرين المخذولين بعد كم مات ولا عايش، واحد من يعني من مشايخ من أساتذة اللغة العربية يقول إنه يعني الشافعي 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 زي ما باخدوش برأي وأنا أستاذ لغوي ولي مكانة في اللغة وياخدوا برأي الشافعي. كيف؟ كيف غرور؟ كيف؟ هنقول بقى الكبر وغرور، الكبر وغرور. تمام. يقول رحمه الله لقد ذكر الشافعي ترد عنه كثيرا رحمه الله رضي الله عنه في كتاب الرسالة من هذا الفن أحاديث ولم يستنجف معينه فيها، إذ لم يضع رسالة لهذا الفن وحده غير أنه أشار إلى قطعة صالحة توجد في غضون الأبواب من كتبه. يعني الرسالة رسالة فيها كل شيء، فيها تأصيل بالقرآن والسنة وفيها تأصيل علمي يدلل على مصدر التلقي السليم عند الأئمة رحمه الله تعالى. ولو كانت موجودة لأغنت الباحث عن الطلب والطالب عن تجشم الكلف، الكلفة اللي هو ما تتكلف به على مشقة جمع كلف. تمام. غير أنها بموت الرجال تفرقت وفي أيدي النوائب تمزقت، ولم تجشم الأمر يعني تكلفه بمشقة. ثم هذا الفن من تتمات الاجتهاد، إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد، ركز، إذ الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل. معرفة إيه؟ حلو. النقل. القرآن محفوظ بلفظ المصحف. أول ما احنا نصحي يبدأ الصغيرين كده أقول لك القرآن. طب الآن الطالب يسرح وهو مش حافظ القرآن، وكثير من التعليق المعوجين الشباب الأعور لا يحفظ القرآن ولا له أصول لغة ولا حديث ولا أخبار ولا يجلس مجلس علم، ومع ذلك إلى اليوم يجلس يبدع في البشر. وفلان ده مبتدع وفلان ده مبتدع، ومن نزل في مسألة أو اثنين أو خمسة أو عشرة يبقى خلاص خرجوا من قمة المبتدعين اللي يخش النار والجحيم. هذا سفه، سفه. هو أصلا ما عنده شيء بالمرة، شغله الشاغل. فلان ده مبتدع وده مبتدع وده يخش النار ويخش الجنة. طب انت يا 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 أحمق اجلس وتعلم أصلا القرآن لا تحفظه ولا تعرف تتكلم ولا تعرف المبتدع من الخبر، ومع ذلك يشغله الآخر. وإن مات سيموت على هذا الانشغال، والمرء يبعث على ما مات عليه. فيقول من باب الاجتهاد أصل منه معرفة الايه؟ النقل. ايه النقل؟ القرآن، والقرآن بالقرآن، والقرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن بآثار الصحابة والتابعين ومن تبعهم. السنة ده بقى البحر الايه؟ المحيط. انه اكبر بحر ولا المحيط؟ والكل بقى يؤخذ من جهة السنة. كم عدد طلاب السنة؟ كم عدد طلاب السنة؟ وأين هم؟ السخاوي 900. فتح المغيث كتاب حافل حافل يصغر فيه أسخن كبير في العصر. إن قرأت الكتاب ده هل نفس ذبابة؟ إن قرأت في الكتاب ده. وهو مين السخاوي؟ ما بعد 900. تبالك شيخ ابن حجر واللي قبل واللي قبل. أظن إخواني يفهمون مني هذا الكلام، وهذه الحمية مني لأن أنا غيور على هؤلاء في ظل سفهاء اليوم الذين يتوقعون بما لا شيء. هذا
السخاوي وفي عصر السخاوي يقول هذا الكلام سمعته من أخ الخمر. السخاوي في عصرنا نعم. علم الحديث، علم الرجال، علم العلل، فين؟ به أنت أسد، أنت أسد في غابة طرية أو جب، أنت أسد بغيره لا شيء، لا شيء. فلذا يقول إن الركن الأعظم في باب الاجتهاد معرفة النقل، ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ. ركز بقى، من فوائد النقل معرفة الناسخ. طب أعرف إزاي؟ ما أنت راجل بتستخرج كما يأتي في هذا الكتاب الحافظ خبر نسخه خبر آخر مش عرفه. معرفة النقل، المتقدم المتأخر في تعارض، ايه حل مع المتعارضين؟ صح. اولا اعرف هذا المتعارض من هذا، صح او لم يصح، لازم معرفة النقل. صح دخل في الساحة، لم يصح خرج من الساحة وكفانا والسلام. فاذا لم يكن عنده علم صار إمعة خلاص، صحيح؟ هذا هو. فالإمام يقول إذ الركن الأعظم من باب الاجتهاد معرفة النقل، ومن فوائد النقل معرفة الناسخ والمنسوخ. إذ الخطب في ظواهر الأخبار، إذ الخطب في ظواهر الأخبار يسير، وتجشم كلفها غير يسير. الظاهر شيء والباطن شيء ثاني. أنت بقول لك هذا إسناد ظاهره الصحة، لكن أنت من شيوخ العلل، من تلامذة العلل، من طلبة العلل والرجال، بتشمه وتقول هذا معلول. صحيح؟ هذا معلول. وده صيرفة العلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مجرد يسمع الخبر صح لم يصح، مجرد السماع. أنت طالب الحديث تسمع الخبر تقول لا، ما مع أن أنت مش حافظ، ما أنت حافظ، أنت طالب منشغل بالعلم باحث، لكن تسمع الخبر مش نابس مع الإيه، مع الأذن السليمة المحلية بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستجويك النفس للبحث فيما سمعت تجده لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ وهذا واقع لطلبة الحديث. قال وإنما الإشكال في كيفية استنباط الأحكام من خفايا النصوص، ومن التحقيق فيها معرفة أول الأمرين وآخرهما إلى غير ذلك من المعاني. قال ذكر باب إسناده عن علي بن أبي طالب. طبعا هذا المشهور عن علي بن أبي طالب وده صحيح، أخرجه الإمام هنا بإسناده، وابن خيثمة في العلم، والنحاس ينسخ المنسوخ، خطيب البغدادي فهو متفقه، يأتي إن شاء الله بياخي في السنن، و هو صحيح عن علي بن أبي طالب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال مر علي على قاص فقال أتعرف الناسخ ما منسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت. ثم ساق بإسناده. طبعا هذه في مسألة إن شاء الله تأتي في وقت إن شاء الله تعالى، في مسألة فيما يتعلق بدلالة الأمر بعد الحظر والتحريم. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحرضين فيها ثم اغتسلي، دعي ثم اغتسلي، دعي اغتسلي، هذا أمر وهذا أمر، أمر بإلغاء وأمر بإيه؟ يعني دي بيسموها دلالة الأمر بعد الحظر والتحريم، ودي إن شاء الله تأتي في بابها إن شاء الله تعالى. ثم ساق بإسناده عن أيضا علي بن أبي طالب بإسناد آخر من طريق أبي يحيى المعرقب، ده يقول مرة بي علي بن أبي طالب وأنا أقص بالكوفة فقال لي من أنت؟ فقلت أنا أبو يحيى. قال لست بأبي يحيى ولكنك تقول اعرفوني اعرفوني، يعني اعرفوني، أنت بتقص بشيء لا تعرفه، يعني أنت كأني أنا قاعد عمال أقول أنا بقول دروس، أنا بخطب راح فين بقول درس، بخطب أصلا بقول معرفش إيه، وفضلت شيخ معرفش ايه بحضر في المجلس الفلاني اللي عاوز يجي يحضر لي. ايه يا عمي مش كده، والله ده مشكله، ده طريق يعني نسأل الله الستر والسلامه يعني. تمام. ثم قال هل علمت الناسخ من المنسوخ؟ قلت لا، قال هلكت وأهلكت. قال فما عدت بعد أن أقص على أحد، خلاص رجع ساء بهذه الكلمة. ثم ساق بإسناده عن حجابة بن اليمان: إنما يفتي أحد ثلاثة، ذكر من عرف الناسخ والمنسوخ. قال قرأت عن أبي القاسم الحذاء، ثم تقرأ بإسناده إلى ابن عباس، وده في انقطاع. الضحاك ابن مزاحم: مر ابن عباس بقاس يقص فرقده برجله، فقال: تدري ما الناسخ من المنسوخ؟ قال: وما الناسخ من المنسوخ؟ قال: وما تدري ما الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلك. قال الإمام رحمه الله: والأثار بهذا الباب تكثر جدا، وإنما أوردنا نبذة منها ليعلم شدة اعتناء الصحابة بمعرفة الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ شأنهما واحد. ثم ساق بإسناده وذكر حديث المقدام ابن معد كارب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. قال ثلاثا: ألا يوشك رجل شبعان على أركته، يعني سريره، يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وقبل الشروع في المقصود، هذا حديث صحيح، وقبل الشروع في المقصود لابد من ذكر مقدمة تكون مدخلا إلى معرفة المطلب، نذكر فيها حقيقة النسخ ولوازمه وتوابعه. الكلام للإمام الحزيم رحمه الله تعالى، ذكر في المقدمة في هذه: قال: أعلم أن النسخ له اشتقاق عند أرباب البيان، وحد عند أصحاب المعاني، وشرائط عند العالمين بالأحكام. قال: أما أصله فالنسخ في اللغة عبارة عن إبطال شيء وإقامة آخر مقامه، إبطال شيء وإقامة آخر مقامه. قال: نقل عن أبي حاتم: الأصل فيه النسخ، وهو أن يحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، ومنه نسخ الكتاب. وفي الحديث: ما من نبوة إلا وتنسخت فترة. يحرر هذا، هذا عديد غريب هذا. ثم النسخ في اللغة موضوع بإذاء معنيين. النسخ في اللغة له معنيين: المعنى الأول الزوال على جهة، الانعدام، النقل بالكلية، أو على جهة الانتقال من حكم إلى حكم، يبقى الزوال بمعنى الانعدام أو جهة الانتقال. أما النسخ بمعنى الإزالة فهو أيضا على نوعين: نسخ إلى بدل، ونسخ إلى غير بدل. نسخ إلى بدل مثل: نسخ الشيب الشباب، نسخ الشيب الشباب، ونسقت الشمس الظل. تمام؟ يعني حل الشمس محل الايه؟ محل الظل، اي اذهبت وحلت محله. ونسخ الى غير بدل انما هو رفع الحكم وابطاله من غير ان يقيم له بدلا. الى غير بدل، رفع الحكم وابطاله من غير ان يقيم له بدلا، يقال نسخت الريح الاثار، اي ابطلت هواء أذلت. بل عندي النسخ في اللغة على نوعين، على قسمين، اللي هو نسخ بمعنى الإزالة بالكلية، ونسخ بمعنى الانتقال من حكم إلى حكم. تمام؟ أما الأول فله معنيان، اللي هو نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. قال: وأما النسخ بمعنى النقل، اللي هو الثاني بقى، قال: فهو نحو قولك نسخت الكتاب إذ نقلت ما فيه، وليس المراد به إعدام ما فيه. ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يريد نقله إلى الصحف ومن الصحف إلى غيرها. غير أن المعروف من النسخ في القرآن هو إبطال الحكم مع إثبات الخط، وكذلك في السنة. النسخ بمعنى النقل، النسخ بمعنى النقل. إدى مثال: أما في الكتاب فهو أن تكون الآية الناسخة والمنسوخة ثابتتين في التلاوة، إلا أن المنسوخة لا يعمل بها، ثابتة في التلاوة لكن أبطل العمل بها. مثل ذكر عدة المتوفى عنها زوجها كانت سنة قبل، ثم صارت أربعة أشهر وعشرة، في قول عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بأربعة أشهر وعشرة في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، والكل متعبد به، لكن الحكم ليس نسخ، وباقت الايه؟ باقت التلاوة، متعبد بحفظ والتلاوة. وأما في السنة فعلى نحو من ذلك أيضا، لأن الغالب أنهم نقلوا المنسوخ كما نقلوا الناسخ، وكل متعبد بحفظ وأحكامه كما سيأتي، والكتاب طبعا في الناسخ والمنسوخ في السنة. وأما حده، يبقى دلوقتي قلنا الناس من ناحية لغوية لغة إيه؟ نسخ باعتبار من واجب نسخ بمعنى الانعدام، الزواج بالكلية، ونسخ بمعنى الإيه؟ النقل. الأول نسخ إلى بدل، نسخ إلى غير، إلى غير بدل. النقل انتقل من حكم إلى حكم، أبطل حكم واستقر الحكم على الناس، تمام؟ ده بالكتاب والسنة، وهذا ظاهر. طيب إيه حد النسخ؟ حد النسخ قال رحمه الله: فمن قائل أو منهم من قال إنه بيان انتهاء مدة العبادة، بيان انتهاء مدة العبادة، ده قول. والقول الثاني: بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الدوام، ده قول. قول آخر: إنه رفع الحكم بعد ثبوته، رفع الحكم بعد ثبوته. يبقى قول حده من ثلاث أقوال. القول الأول أنه بيان انتهاء مدة العبادة، ده قول. طب ممكن يكون له صورة اللي هو العبادة بالتعبد دي بحكمه، العدة المتوفاة كانت كام؟ طبعا الزوجة كانت كام سنة، خلاص انتهت بنزول أبد أشهر وعشر، صح؟ جائز أن نقول بيان انتهاء مدة العبادة، بيان انقضاء مدة العبادة التي ظاهرها الدوام، رفع الحكم بعد ثبوته، ثبت الحكم فانتقل من حال إلى حال. وقد أطبق المتأخرون على ما ذكره القاضي عياض، وأظن عياض صاحب الإكمال هو إمام الشافعي، وكثير ما ينقل عنه المتأخرون كالنووي وغيره، أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه. يبقى في حكم ثبت ثم جاء حكم نسخ الحكم الايه؟ الحكم الثابت. طبعا الموضوع كده بكل بساطه، لكن له ضوابط وله شروط كما ياتي الان لاحقا. قال: ما شرائطه؟ ده الحد. ما شرائطه؟ عشان ده ناسخ ومنسوخ، تمام. شرائطه واحد منها أن يكون النسخ بخطاب، بإيه؟ مش بالتزوج. أن يكون النسخ بخطاب، والخطاب إيه؟ وحي. أن يكون النسخ بخطاب والخطاب وحي. أن يكون المنسوخ حكما شرعيا، خرج العقائد، أسماء وصفات، تمام؟ الأخبار. يبقى المقصود الأحكام الشرعية، حكما ايه؟ حكما شرعيا، تمام. ان يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص، ان يكون الحكم السابق مقيدا بزمن مخصوص، ان يكون الحكم السابق مقيدا بزمن. ذكر هنا مثالا: ان يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص او بزمن مخصوص. لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت. يبقى خرج ايه؟ ما له سبب. صحيح بتسأل انتوا والشيخ هشام والشيخ محمد الصادق والشيخ محمد غريب والشيخ احمد اخواننا الفضلاء الخطباء على منبر، والامام يخطب على منبر، وده صحيح؟ ألبس خوبة الجمعة السمع الخوبة ولا أصلي ركعتين؟ ها؟ مش محتاجة أخوال دي، ما هو عندك النص خلاص المسألة. إيه النص؟ ده من الرسول وعمر مع عثمان. صحيح؟ بلغني عن بعض الأساتذة، الأساتذة اللي هم يعني هيبقى لهم باب خاص في جنس ثم لا يدخل إلا الأساتذة. يوم البعض نخلي هذا حدث ولا أذكر اسما على المنبر، فقام يسأل له قال له اجلس. اجلس. وصعب الرجل قال له اجلس. لا تصلي والخطبة شغالة. قول لي أنت بقى دي بقى. ها اخواني بتحقوا ده بتحقوا ده معنا ما هو ها؟ ما هو تجلس هي عنده تأويل؟ بارك الله لي عزيزي ما هو استاذ يا رب ما هو ما تنش تقول كده ولك انا استاذ يا ابني انت اما بيجي يقول لك انت مين وانا مين؟ انت معي اه يعني خد البطاقة يعني تمام؟ فاللي هم المقصود خلف ان الوقت الذي يجوز فيه اداء النوافل التي لا سبب لها، التي لا سبب لها لا مؤقت. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا دخل المسجد حدث صح؟ يبقى وقت وقت الأداء عند دخول. فدخلت عند وقت في حرب، عند الغروب، عند الشروق، ها؟ قال لا تجلس، صحيح؟ يبقى أدي الأئمة بقى يبقى هنا الأئمة بهذه الأصول يقول لك هنا الصلاة ذات سبب صلاة بغير إيه؟ بغير سبب. قال فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصص ناسخا لما قبل ذلك. يبقى هنا بقى هنا الجمع بقى بين هذه وبين، عشان كده قالوا بذوات الأسباب. تمام؟ هذا مثال. ومنها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ، أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ. يبقى الحكم يكون للمتراخي. تمام؟ هو الآسف. تمام؟ يبقى عندي كم شرط؟ أن يكون النسخ بالخطاب، أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا فخرج تبع الأخبار والعقد إلى آخره، أن يكون الحكم السابق مقدم بزمان مخصوص بزمن مخصوص، أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ. نعم اللي هو ليه ليه طيب ليه؟ احنا نفهمها بالمثال، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ده الأصل. الأصل ايه؟ لحظة، الحكم السابق اللي هو لا صلاة، صح؟ لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. ده الحكم، ده حكم ايه موجود. تمام؟ طيب جاءت صلاة بسبب، يبقى عندي الحكم السابق مقيد بزمن. ايه الحكم السابق؟ لا صلاة بزمن مخصوص، فجاء الصلاة ذات السبب مع الحكم المخصوص. اعمل ايه؟ اذن مع بقاء الحكم المخصوص ولا انزع منها اللي هو ذات السبب؟ ما هو ما قالش ناس، ما ده بقول لك من الشروط ده مش استموزاق بقول هنا ايه بيقول فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصص المخصص ناسخا مثلا مش ما ناسخا مش هسمي ده هسمي بقى جمع بين الايه بين النصوص مش هسميها ناسخ ده من الشروط ان ما يكونش دي كذا واضح ان يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص لا هم انا بقولش دي مش شرط عليها شروط الايه شروط الناس اللي هو بالاصطلاح اللي احنا قلناه اللي هو رفع على دوم انتقال من حكم الى حكم هو انا قال مش هكون مخصص مش هكون ناس ده هكون من المخصصات ان ده عام مخصوص انت مع او مطلق مقيد مثال ايه بقى مالها دي ايه العلاقه ايه العلاقه قالوا منها ان يكون الخطاب الناسخ متراخين عن المنسوخ فعلى هذا يعتبر الحكم الثاني فإنه لا يعد أحد قسمين إما أن يكون متصلا أو منفصلا فإن كان متصلا بالأول لا يسمى ناسخا اللي هو التراخي يقول أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ بدل حالتين متصل ومنفصل فإحنا قلنا قبل كده بتكون متفقة ونتكلم في القرائن بنقول إن قد تكون القرينة متصلة ومنفصلة صحيح؟ طيب دي هتبقى مدخل قال إن كان متصلا بالأول لا يسمى نسخا إذ من شرط النسخ التراخي من شرط النسخ التراخي وقد فقد هنا لأن قوله عليه السلام لا تلبسوا القمص ولا التراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين طبعا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب سأل عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا روث إلى آخر الحديث فأشاد منه قال الإمام وإن كان صدر الحديث يدل على منع لبس الخفاف وعجزه يدل على جوازه وهما حكمان متنافيان نرجع مرة ثانية يقول لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا نهي ثم قال بعد كده فليلبس تمام هو عاوز يقول هنا ده مش هيبقى ناسخ ومنسوخ تمام مش هيبقى ناسخ ومنسوخ اذ من الشرط فيه ان يكون ايه على اطراقه قال ان كان صدر الحديث يدل على منع لبس الخفاف وعجزه يعني مؤخرته تدل على جوازه وهما حكمان متنافيان غير انه لا يسمى نسخا ليه لان من شرط ان يكون ان الناسخ متراخيا قال لانعدام التراخي فيه ولكن هذا نوع يسمى بيانا يسمى ايه بيانا قال وان كان منفصلا نظرت هل يمكن الجمع بينهما ام لا ركز بقى يبقى اول مسلك هنا بيقول ان كان الناسخ والمنسوخ او ظاهرهما قال نظرت هل يمكن الجمع بينهما على اساس ان في تنافي نستطيع ان نجمع او لا فبيقول نظرت هل يمكن الجمع بينهما ام لا ادي واحد قال فان امكن الجمع جمعا اذ لا عبره بالانفصال الزماني مع قطع النظر عن التنافي الجمع تمام ومهما امكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى يعني من دعوى الناس والتساؤل في ذلك صونا لكلامه عن النقص. البعض يتسرى بأنه ده منسوخ، منسوخ كثيرا ما يقابل مثل هذا الكلام، ورد الأئمة بعضهم البعض على دعوة الناس، تمام، على دعوة الناس. هنا الإمام يقول إن كان منفصلا نظر هل يمكن الجمع بينهما أو لا، فإن أمكن الجمع ده الأولى، ده الأولى حفظا وصونا للشريعة من دعوة التنافي أو التناقض. ولأن في ادعاء النسخ إخراج الحديث عن المعنى المفيد، وهو على خلاف الأصل، وهو على إيه؟ على خلاف الأصل. الأصل اللي فيه حديث وإن فيه حكم وحكم مفيد ومتعبد به، يبقى لا يتطرق إلى إزالة هذا الحكم بدعوة، بدعوة الناس، واضح؟ يعني ده أصل، والأصل جاء متعبدا به في حكم، في خبر، في عقيدة، في إلى آخر، جاء حكم. طبعا قلنا خرجت النسخ العقيدة والخبر من هذا الكلام، في حكم متعبد به، يبقى ده الأصل. لا يجوز إخراج هذا الأصل عن محله بدعوى الإيه؟ بدعوى الناس. طيب ظاهر النص هذا تعارض عند الطالب وعند الشيخ وعند العالم بأن ده متعارض مع ده، ظاهره الإيه؟ ظاهره التعارض، ظاهره التعارض. جاء النص الحديث، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء كما وزاد الإمام رحمه الله تعالى، تشوف ثبوت الحديث رقم واحد كما يأتي السنة كلامي. ثبت الخبر نظرنا في الظاهر، ظاهرهما التعارض، جمعنا الروايات، وطبعا الجمع بصبر المرويات بيكشف أسرار الأخبار، تمام؟ ما زال الظاهر موجود. يبقى نبدأ في مسألة الايه؟ السابق واللاحق، بان انتهى الامر، مش باين. انا بحاول ايه؟ بحاول اجمع بين نصين صحيحين ظاهرهما، ظاهرهما التعارض، صحيحين ظاهرهما التعارض. لو ثبت ضعف واحد من الاثنين خرج عن الحد، انتهى القضيه، اصبح في راجح ومرجوح. اما الجمع بين الاثنين، الاثنين صحيحين، يبقى لازم انظر الى الايه؟ الى الجمع بعيدا عن دعوة التضعيف او دعوة، او دعوة النسخ، تمام. ودي يمكن في سابق في حديث اللي هو اذا انتصف شعبان فلا تصوم، البعض رد الخبر قال ان هذا حديث منكر وانه يخالف النصوص وايش الكلام ده. وبعض الائمة اعمل الجمع بين النص، النص ثابت، تمام، ده جاء من مخرج، والروايات الاخرى جاءت من مخرج اخر. فبجمع المرويات التي في الباب رأينا ان الجمع بين الدليلين الثابتين الذين هما التعارض اولى من دعوة رد الخبر او دعوة الايه؟ او دعوة الناس، تمام. ودي مهمة جدا في الفقه، يسمى الفقه المخالف. فهنا يقول لان في ادعاء النسخ اخراج الحديث عن المعنى المفيد وهو على خلاف الاصل، الا ترى الى قوله، ده ان شاء الله يحرر بهذا السياق، قال شر الشهود من شهد قبل ان يستشهد. شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. قال وفي الحديث الآخر خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد. مرة جاء بصيغة شر، ومرة جاء بصيغة إيه؟ خير. قال وهما حديثان قد تعارضا على ما ترى. شر مجلس خادم نحرر كل لفظ الأول، هان نحرره أولا. وهما حديثان قد تعارضا على ما ترى، وقد يشكل على غير الفقيه الجمع بينهما لما يتوهم فيه من ظاهر المنافاة مع حصول الانفصال فيهما، وربما يراه بعض، وربما يراه بعض من له معرفة بالإسناد فيرى إسناد الحديث الأول أمثل فيحكم بنسخ الثاني، وليس الأمر على ما يتوهم لفقدان شرائط النسخ، لفقدان شرائط النسخ. قلنا كم شرط؟ أربعة. لكن طريق الجمع بين هذين الحديثين أن يجعل الأول على ما إذا شهد قبل أن يستشهد من غير مسيس حاجة إليه. يبقى هو أنا أعمل إيه؟ أعمل الجمع. قال وهذا التفسير ظاهر في حديث عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه، القرن الذي بعثت فيهم، ثم ثم الذين يلونهم ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون. ايه محل الشاهد؟ اوله خير هذه الامة. وبعدين قال ثم ينشأ قوم يشهدون ولا، دي في اثبات الخيرية والنفي الخيرية صح؟ يبقى هنشوف الاسناد الاول ان شاء الله، المثل الاول نشوف احاله تمام. اولا يبقى ما كانش هيكون ده معضد للايه؟ للاولاني، يبقى اصبح مفهومه معضد لمنطوق الاولاني ان لم يثبت. وان ثبت يبقى المشكله انتهت تمام. يبقى هنا الامام ترى قال ادي نص ظاهره التعارض، ده بيقول شر وده بيقول خير، فطبعا بدون الجمع هيضيع واحد من الاثنين، فهو جمع بينهما بقوله اذا شهد قبل ان يستشهد من غير مسيس الحاجه اليه، محدش دعاه محدش احتاجه تمام. فهنا يقول ويحمل الحديث الثاني على ما اذا شهد عند مسيس الحاجه فهو خير الشهود تمام. واحد ما دعاش وقال لك تعال، ده شر الشهود تمام. دعيت وانت شاهد فلبيك، ده خير الايه؟ خير الشهود. جمع الامام في السياق عند مسيس الحاجه، راح يبقى ده شر، عند مسيس الحاجه جاء يبقى ده ايه؟ ده خير. يبقى هنا كما قال هنا الامام يبقى الجمع اولى من الرد على قاعده الاسناد، رد الخبر او الرد على قاعده النسخ عند الفقيه. يبقى هنا اعمل حالتين، حاله صحه الاسناد يضعف الاسناد او المتن، والبقية اللي هو بيتعجل بالرد عند ظاهر ليه؟ عند ظاهر التعارض. وضحت كده؟ طيب. قال وعلى هذا فينبغي أن يحتال من في طريق الجمع رفعا للتضاد عن الأخبار بأي شكل من الأشكال، ولا ينبغي التعجل. قال وإن لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلان، وإن لم يمكن الجمع وهما حكمان منفصلان. قال نظر هل يمكن التمييز بين السابق والتالي؟ هذه مرحلة ثانية، يمكن التمييز بين السابق والتالي، فإن تميز أوجب المصير إلى الآخر منهما. لو تميز وثبت بالفعل يبقى تعين المصير إلى إيه؟ إلى المتأخر تمام. قال ويعرف ذلك بأمارات عدة، ويعرف ذلك بأمارات عدة. اسمها بقى أمارات الايه؟ أمارات النسخ. يبقى نراجع بقى مرة ثانية عشان نقول احنا قلنا ايه بقى بالنسبة للنسخ. اللغة له معنيان، المعنى الاول الزوال على جهة الانعدام تمام، اثنين على جهة الانتقال. فإذا كان بمعنى الإزالة فهو على نوعين، نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. وإذا كان بمعنى النقل انتقال الحكم إلى حكم آخر مع بقاء التعبد بالأول والثاني تلاوة وتدوينا تمام. حد النسخ ده المسألة الثانية. حد النسخ يبقى بيان انتهاء مدة العبادة أو انقضاء مدة العبادة أو رفع الحكم بعد الثبوت. المسألة الثالثة شرائط النسخ، أن يكون النسخ بخطاب، أن يكون حكما شرعيا، أن يكون السابق مقيدا بزمن مخصوص، أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ، هذا أربعة. وبالنسبة للرابع الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ له وجهان، أن يكون منفصلا وأن يكون متصلا تمام. الرابع، المسألة الرابعة وهي أمارات النسخ، ونقف منها عند أول شيء وهو أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا به كقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، والحديث بقيه.